الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تبينا من خلال دراستنا للمذهب العقلي أن الذهن البشري يسير سيرا تدريجيا من العام إلى الخاص، وكل ما يبدو للذهن من أن الإنسان يتدرج في معارفه من الجزئيات باتجاه الكليات فهذا التدرج ليس بصحيح، وإنما ينطلق الذهن للوصول إلى حل أي مشكلة تواجهه من خلال القضايا العامة المرتكزة في ذهنه، كما في مبدأ عدم التناقض مثلا، وكما في مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول مثلا، وكما في مبدأ فصل العلية، وأن كل معلول يحتاج إلى علة توجده وتفيض وجوده في هذا الكون. وبعد أن انتهينا من عرض المذهب التجريبي وناقشنا المذهب التجريبي ثم حكمنا المذهب العقلي في البين، تبقى مشكلة واحدة تواجهنا، وهي لو قلتم بأن الذهن ينطلق لأجل حل أي مشكلة وأي معضلة من قضايا ذهنية عامة من قبيل مبدأ عدم التناقض أو مبدأ العلية، فهذه المبادئ الضرورية وهذه المبادئ والمعلومات الأولية كيف نشأت في ذهن الإنسان؟ لو سلمنا معكم أن العلوم النظرية تنشأ عن طريق هذه المعارف الأولية، فالمعرفة مثلا حول الفضاء أو حول الكون أو حول الفيزياء أو حول الكيمياء إنما تنشأ وهي مستفئة ومعتمدة على هذه المعارف الأولية. نحن نسأل عن سبب نشوء انبثاق هذه المعارف، كيف انبثقت هذه المعارف في ذهن الإنسان؟ فهل هي ذاتية إلى الإنسان أو عرضية إلى الإنسان؟ يعني مثلا حينما يؤمن الإنسان بأن النقيضين لا يستمعان، وجود الحقيبة وعدم الحقيبة لا يستمعان في آن واحد في زمان واحد في ظل شروط معينة، هذا ما يوقن به الإنسان ويجب من نفسه أنه مضطر إلى جانبه. ولكن نأتي إلى نفس هذا المذهب ونفس هذا المبدأ الموجود في ذهن الإنسان ونتساءل كيف اندثق مثل هذا المبدأ في ذهن الإنسان؟ هل هو ذاتي بالنسبة إلى الإنسان أو هو عرضي على الإنسان؟ إن قلنا بأنه ذاتي، مثلا الناطقية نقول ذاتية للإنسان، بمعنى أننا لا نستطيع أن نتصور إنسانا من دون أن يكون ناطقا، بل لا بد أن يكون النطق ملازما لأي إنسان والإنسانية ملازمة لكل ناطق، هذا ما نفهمه من وجود اللازم مع مدونه. فإذا مثل الناطقية التي دائما توجد مع الإنسان والتي لا نستطيع أن نتعقل الإنسان من دونها تسمى لازما ذاتيا للإنسان. نحن نسأل هذه المعلومات الموجودة في ذهن الإنسان من قبيل مثلا الكل أعظم من الجزء، الواحد زائد واحد يساوي اثنين، النقيضان لا يجتمعان، المعلوم يحتاج إلى علتين، هذه المعلومات هل هي ذاتية للإنسان أو هي عرضية على الإنسان؟ ذاتية أي موجودة بفرض وجود الإنسان، فكلما افترضت إنسانا لا بد أن تفترض وجود هذه المعلومات معه، باعتبار أننا قلنا بأن الذهن يتكئ ويعتمد في استدلالاته على هذه المعلومات، والذهن البشري موجود في نفس الإنسان منذ لحظات وجوده الأولى. فنحن نأتي ونقول أن هذه المعلومات إن كانت ذاتية فهذا مخالف لما نراه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله سبحانه وتعالى حينما أخرج الإنسان إلى الوجود أخرجه وهو لا يعي شيئا ولا يفهم شيئا، وذهنه خال من كل معرفة ومن كل علم فعلي. فكيف تقولون بأن المعارف الضرورية والمعارف الأولية ذاتية بالنسبة إلى الإنسان؟ لو كانت ذاتية بالنسبة إلى الإنسان لما تعقلنا أنها تنفك عن الإنسان أبدا، ولما تعقلنا أن يوجد الإنسان من دون أن تكون هذه المعلومات موجودة في ذهنه، فما بالنا نرى مثلا هذا الطفل الصغير لا يعي هذه المفاهيم ولا توجد في دينه مثل هذه القضايا الأولية. هذا إن قلتم أنها مفاهيم ذاتية، وإن قلتم بأنها مفاهيم عرضية، يعني هذه المعلومات الموجودة في ذهن الإنسان إنما وصلت إلى الذهن ووردت إلى الذهن عن طريق الخارج وعن طريق التجارب وعن طريق الأحاسيس، فهذا رجوع لما نصت عليه النظرية الماركسية والنظرية التجريبية التي تقول بأن كل مفهوم موجود في ذهن الإنسان فهو نابع عن طريق الخارج ومنتقل إلى الذهن عن طريق الأحاسيس. فماذا تقولون في هذه المعارف التي تقولون بأنها السبب الأصلي في تفكير الإنسان، وكل لون من ألوان التفكير وكل عملية من عمليات الاستدلال لا بد أن تكون معتمدة على مثل هذه المعارف الأولية في ذهن الإنسان، فكيف تبررون انبثاقها في ذهن الإنسان؟ إن قلتم بأنها ذاتية فهذا يخالف ما نراه وما نحس به من أن الطفل مثلا لا توجد في ذهنه هكذا معلومات، وإن قلتم بأنها عرضية فهذا يعني أنها مكتسبة عن طريق التجارب ومكتسبة عن طريق الخارج، وهذا ما لا تقبلون وما لا تقبلون به. فإذن كيف نشأت هذه المعارف وكيف نمت وكيف تطورت؟ هذا الإنسان الوليد، هذا الإنسان الصغير الذي يكون في مراحل حياته الأولى لا نرى أنه يدرك هذه القضايا الشائكة وهذه القضايا العويصة وهذه القضايا الصعبة التي يتناولها الفيزيائي والكيميائي والرياضي وصاحب علم الفلك وما شابه ذلك. كيف تنمو هذه المعلومات في ذهن الإنسان وكيف تتصاعد فيتشيد صف العلم وصف الإنسانية بكل محتواها وبكل تقدمها ورقيها؟ هذا ما يمكن أن يثار في وجه المذهب العقلي، وهذا السؤال طبعا سؤال مهم يجب علينا في ختام دراستنا للمذهب العقلي والمقارنة بينه وبين المذهب التجريبي أن نجد حلا لمثل هذا السؤال. الجواب على ذلك، الجواب على ذلك أننا نقول بأن القضايا الأولية المنبثقة في ذهن الإنسان إنما تنشأ من فعالية الذهن فقط ولا علاقة لها بالأمور الخارجية، وليست التجارب والأحاسيس والقضايا الخارجية إلا شرطا من شروط فعالية الذهن. وأظن أن في بحوثنا المتقدمة حينما بحثنا نظرية الانتزاع للفلاسفة الإسلاميين قد أشرنا إلى هذا المعنى، وقلنا بأن الذهن له قابلية انتزاع وابتكار المعاني فيه، وهذه المعاني حينما تنبثق في الذهن وتظهر في الذهن تكون مدينة للحس وتكون مطلوبة للحس، ولكن لا بمعنى أن الحس هو السبب الأساسي والسبب الأول والآخر انبثاق هذه المعلومات، وإنما انبثاقها يكون انبثاقا بفعالية الذهن وبقابلية الذهن التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. غاية الأمر أن هذه الأمور الخارجية هي عبارة عن قضايا تقدم وتمول الذهن بالأدوات التي يحاول أن يبرز فيها فعاليته ويظهر فيها فعاليته. فإذا الفعالية ذاتية للذهن، وهذه المعلومات إنما تنبثق بواسطة هذه الفعالية الذهنية ولا شأن ولا دخل للحس فيها، خلافا لما يقوله الحسيون وخلافا لما يقوله التجريبيون من أن الحس هو الذي يأتي ويفرض على الذهن حصول المفاهيم فيه ويفرض على الذهن أن يوقن بقضية من القضايا. نحن نقول لا دخل للحس في ذلك، وتوجد في الذهن بعض المفاهيم التي يخترعها ويبتكرها الذهن ابتكارا ويكتشفها اكتشافا من دون أن يكون الحس فيها أي مدخل. نظرية الانتزاع التي قررناها سابقا تسمى المعلومات صحيح من الخارج، ولكن توجد مفاهيم تأتي إلى الذهن من طريق الذهن، مثلا المفهوم الكلي هذا من الخارج. مفهوم ما انتزع من الخارج، الآن طلع لي مفهوم الكلي للخارج، خارج ما في كلي، طلع لي مفهوم الجزئي للخارج ما في جزئي، العلة المعلول الواحد الكثير هذه المفاهيم ما موجودة بالخارج بوجود استقلالي، وإنما يأتي إلى الذهن المعلومات الحسية ثم بعد ذلك يتسلط الذهن على نفسه وينظر إلى هذه المعلومات ثم يبدأ بانتزاع مفاهيم أعم منها. فمفهوم الكلي ليس منتزعا من الخارج مباشرة، لأن في الخارج لا نرى شيئا اسمه الكلي، ولكن ينظر الذهن إلى المفاهيم الموجودة فيه فيقول إن هذا المفهوم بإمكانه أن ينطبق على أفراد متعددة، هذا ما نسميه الكلي، فينتزع مفهوم الكلي. مثلا قانون العلية نفس أن هذا الشيء مسبب عن ذات الشيء، وإن بين هذا الشيء وذات الشيء رابطة وثيقة، هذه الرابطة الوثيقة لم تأتي عن طريق الحس مباشرة، وإنما ابتكرها وانتزعها الذهن، لأن إذا ما نزلنا إلى عالم خارج وأتينا إلى عالم الخارج لا نجد شيئا اسمه العلمية، لا نجد هكذا رابطة بين النار وبين الحرارة، لا نجد رابطة بين الأرض وبين الشمس. لماذا تدور الأرض حول الشمس دورة كروية؟ لماذا؟ يوجد قانون الجاذبية. يعني لو لم يكن قانون الجاذبية موجودين لا تعرف الأرض في متاهات الكون ولظلت عن طريقها، ولكن باعتبار هذا الشد وباعتبار هذا الجذب بين الشمس وبين الكرة الأرضية نجد أن الكرة الأرضية تحوم حول الكون، وهذه الجاذبية تعتمد على كثافة الشيء وعلى بعده عن الجسم مثلا الجاذب وما شابه ذلك. سنرى أن المسارات مثلا مختلفة، مسارات المجموعة الشمسية، هذه الجاذبية كيف اكتشفناها؟ هل وقع حسنا على شيء في الخارج اسمه الجاذبية؟ حينما تسقط التفاحة من الشجرة إلى الأرض، سقطت هذه التفاحة إلى الأرض واستقرت على الأرض، ما الذي جذبها إلى الأرض؟ هل جذبها شيء لاحظناه، رأيناه، سمعنا به، شممناه، لمسناه؟ عن طريق الحواس لم يأتي لنا هذا الشيء، وإنما أتى إلينا عن طريق الذهن وعن طريق العقل. فإذا لا بد أن نعطي للذهن موهبة وقابلية أن يبتكر المعاني. صحيح هذه المعاني أولها الحس ومبدأها الحس ومنشأها الحس ومدينة للحس، ولكن لا يعني ذلك أن الحس دخيل في تكوين هذه المعاني الذهنية، بل المعاني الذهنية تنشأ عن طريق قابلية الذهن، والحس يمول الذهن بهذا الوقود الذي مثلا يحرقه نستطيع أن نقول من أجل أن يتحرك ومن أجل أن يسير. فإذا هو لكي يطوي مسافة ولكي يتقدم ولكي ينمو يحتاج إلى وقود، هذا الوقود من أين يأتي؟ يأتي من الخارج. أنت البنزين مثلا إذا وضعت بالسيارة السيارة تسير، ولكن نفس البنزين إذا وضعت مثلا في حديدة خالية لا تسير هذه الحديدة، لماذا؟ لأن السيارة كانت فيها قابلية الحركة. ما الذي ينقصها؟ ينقصها الوقود. إذن الوقود شرط في حركة السيارة، السيارة الحركة بالنسبة إليها ذاتية وموجودة فيها، ولكن تحتاج إلى شرط. ما هو هذا الشرط؟ هو أن تضع فيها البنزين مثلا حتى تسير. ولذلك نرى أن هذه الحديدة الملقاة على الأرض لو وضعنا فيها البنزين لا تسير. لماذا؟ لأن الحركة ليست ذاتية فيها، لا يمكن أن تتحرك، كل كان بإمكانها أن تتحرك إلا أنها كانت ناقصة لشرط من الشروط. الذهن كذلك، الذهن فيه قابلية الإبداع وفيه قابلية الابتكار والانتزاع، ولكن هذه القابلية تبقى مستقرة إلى الوقود، تبقى مستقرة إلى الحس. فالحس دوره دور الممول، دور المعطي، دور المفيض على الذهن هذه الصور الحسية لكي يأتي الذهن ويحاول أن يعمل بهذه الصور، يقلب هذه الصور، يقارن بين الصور، يقول هذه الصورة أكبر من تلك، هذه الصورة أخف من تلك، هذه الصورة تنطبق على هذا الشيء، هذه الصورة من الممكن أن أنتزع منها هذا المفهوم، هذه الصورة مسببة عن تلك وهذه سبب لتلك وهكذا. فإذا هذه المقارنة وهذه العملية وهذا الإبداع إنما يقوم به الذهن بمعزل عن الحس. الحس فقط يمول، الحس فقط يعطي، ولكن القابلية تبقى ذاتية للذهن. فأنت حينما تسألنا في البداية عن سبب انبثاق هذه المعارف في الذهن وعن سبب ظهور هذه المعارف الأولية، نقول إن ظهور المعارف الأولية في ذهن الإنسان ظهور ناتج عن قابلية الذهن في الإبداع وعن فعالية العقل التي وهبه الله إليه. نعم، هو لكي يعمل ولكي ينتزع ولكي ينشئ ولكي تنبثق هذه المفاهيم فيه لا بد أن يستعين بالفضائل الخارجية، لا بد أن يقدم له الحس طعاما ووقودا ومادة لكي يقلب هذه المادة ويتعامل مع هذه المادة. فالطفل مثلا حينما يقع بصره على هذه التفاحة الكبيرة ويقع بصره على هذه التفاحة الصغيرة، رأسا يدرك بأن التفاحة الكبيرة أعظم من التفاحة الصغيرة. حينما يقع بصره على أبيه ويقع بصره على قرينه،
هذا من الفصل الصغير من فصل مدارس طبعا ما حس مو رأسا يشوف المرة في النساء فقط اكتساب، أما مستوى التمييز أقل من مستوى مرحلة المراهقة.
صحيح. يعني هو احنا الآن نريد نبحث عن سبب انبثاق هذه القضية في الذهن، الكل أعظم من الجزء أو أن نقيضان لا يجتمعان.
صحيح.
الطفل احنا نقصد الطفل الذي بدأ وعيه بالضرورة من هذا الطفل، يعني في مراحل الطفل الأولى، صدش المراحل الأولى من
لحد السبعة هو ما يتصرف يكتب.
لا ليش؟ لا قبل السبعة أيضا كذلك. قبل السبعة مثل ما نسمي هذا طفل صغير، جيب له تفاحة كبيرة وتفاحة صغيرة.
رحلهم من السبعة إلى العشرة تقريبا.
الاستدلال. مراحل الاستدلال والقوة الوهمية والقوة الخيالية وكذا، صحيح. الآن قبل هذه المرحلة، لنتنازل مع الصيف إلى ما قبل هذه المرحلة، وهي مرحلة انبثاق القضايا البديهية في الذهن، القضايا البديهية حتى عند سنتين الجزء الأول. يعني هذه القضايا اللي على مستوى ألف الأعظم من الجزء. أبي أطول من أخي، هذا أخوه صغير يتدعبل وياه بالفرش، ويشوف أمه ما شاء الله، فهو يقارن بين هذا الشخص الطويل الشاهق الطول في نظره وبين هذا الطفل الصغير الذي يلعب معه، يفهم أن ذاك أكبر من هذا. يعني في الحقيقة هو يدرك أن الكبير أعظم من الصغير، مثلا يدرك أن الكل أعظم من الجزء مثلا، وهكذا. بل ويرتب الأثر على ذلك، يدرك بأن النار محرقة مثلا، يدرك بعض القضايا التي تظهر في ذهنه هكذا تلقائيا. نقول هذه القضايا الأولية ماذا تقولون فيها؟ هل هي مسببة عن الحس بحيث أن الحس هو السبب الأساسي فيها؟ طب رجعنا إلى النظرية التجريبية التي تقول بأن كل مفهوم في الذهن هو مفهوم حسي، وإن قلتم بأنها ناشئة من فعالية الذهن، نقول لكم لا نتحقق هذا. ما معنى فعالية الذهن؟ يعني الحس هو أول وأخير أو ليس بأول وأخير؟ الجواب نحن هكذا نريد أن نقول أن الذهن حينما يقع على هذا الشيء الكبير ويقع على الشيء الصغير، رأسا الذهن يقول بأن هذا أعظم من ذلك. قوله هذا أعظم من ذاك كيف نشأ؟ هذا عن طريق الحس؟ عن طريق الحس. نعم، الكتاب الكبير وفد إلى ذهنه، والكتاب الصغير وفد إلى ذهنه، ولكن هذه المقارنة بين هذين الكتابين بعد هذه عملية ذهنية، عملية عقلية، لا دور للحس فيها. الحس فقط يأتي ويطبع صورة في الذهن، انطبع صورة التفاح الكبيرة في ذهن الطفل، انطبع صورة التفاح الصغيرة في ذهن الطفل، هذه وظيفة الحس، ينقل محسوسات. هذه المقارنة بين التفاحة الكبيرة والصغيرة وأن هذه أكبر من تلك وأعظم من تلك ويرتب الطفل عليها الأثر، هذه المقارنة كيف حصلت؟ هذه حصلت عن طريق الذهن. فإذن للذهن فعالية وللذهن قابلية الابتكاع ودور الانتزاع، وليس الحس هو الأول والأخير. صحيح، لو لم تفد التفاحة الكبيرة إلى الذهن ولو لم تفد التفاحة الصغيرة إلى الذهن لما أمكن للذهن أن يبتكر هذه القضية. صحيح، باعتبار أن الحس شرط، مثل ما قلنا مثل السيارة التي لا بنزين فيها، وهذه فيها قابلية الحركة ولكن البنزين غير موضوع فيها، تأتي وتقول لماذا لا تتحرك السيارة؟ لا، نقول البنزين شرط في حركتها، الحركة موجودة فيها وكامنة فيها، هذا الكمون لكي يظهر إلى مرحلة الفعلية وإلى مرحلة الظهور لا بد له مثلا من هذا الوقود، كذلك الذهن، فالفعالية موجودة فيه، غاية الأمر أنه مستقر إلى التطور. ونحن قلنا سابقا حينما فسرنا التطورات، قلنا بأن الإنسان في مرحلة التطور يحتاج أن يقع حسه على الأشياء الخارجية لكي يتطور، لأن التطور عبارة عن قضايا مفردة. كيف أتطور مفهوم الشمس؟ لابد أن أرى الشمس، أسمع بالشمس، أحس بحرارة الشمس مثلا لكي أتطور الشمس. كيف أتطور هذا المسجل حينما أنظر إليه مثلا؟ في هذه الحالة أتصور هذه الحقيبة، هذا الكتاب، وهكذا. فإذا الإحساسات لابد أن تأتي عن طريق الخارج، ولكن تعال معنا إلى التصديقات وإلى النسب الموجودة بين هذه الإحساسات. هذه النسب وهذه الاقترانات بين الصور الحسية الكائنة في الذهن والموجودة في الذهن إنما تنشأ عن طريق فعالية الذهن. وإذا أردت مثالا تقريبيا فخذ إليك هذا المثال. مثلا لو كان عندك خشبة وهذه الخشبة يابسة، وحاولت أن تلقي هذه الخشبة اليابسة في النار، يجب أن النار تلتقط هذه الخشبة وتلتهم هذه الخشبة وتفرق هذه الخشبة. فهنا حينما ألقيت هذه الخشبة اليابسة في النار واجهت فعالية النار وقوة النار وإحراق النار فتهشمت هذه الخشبة واحترقت. ولكن إذا ألقيت خشبة مبللة ستجد أن النار لا تحرق هذه الخشبة. الآن نسأل، لماذا لم تحرق النار هذه الخشبة؟ هل هناك قطور في النار أو قطور في الخشبة؟ القطور في الخشبة لا في النار. النار الفعالية فيها والإحراق فيها، وهي مستعدة للإحراق ومتهيئة للإحراق. غاية الأمر أن هناك شرطا قد استلم، وهو أن الخشبة ليست يابسة. فإذا اليبوسة تعتبر شرطا في إحراق النار، مع أن إحراق النار ذاتي بالنسبة إلى النار. الإحراق ذاتي بالنسبة إلى النار، إلا أننا نقول اليبوسة شرط في كونها محرقة. كذلك نقول الذهن له قابلية الإبداع وله قابلية الانتزاع والابتكار، ولكن مشروط بأي شيء؟ بالمحاكم. لابد أن تأتي هذه الصورة الحسية إلى الذهن، بعد ذلك يأتي الذهن ويحاول أن ينتزع من هذه الصورة الحسية مفاهيم أوسع، مفاهيم أعم، مفاهيم أشمل، مفاهيم نستطيع أن نقول مفاهيم متافيزيقية، مفاهيم ما وراء الطبيعة مثلا وما شابه ذلك. إذا الذهن بإمكانه أن ينتزع هذه المفاهيم حينما ينظر إلى هذه الصور الموجودة فيه. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى السؤال الذي أثرناه في بداية الدرس. يقول السيد الشميت قدس سره، وإذا أردنا أن نتكلم على مستوى أرفع من هذا المستوى وأنضج من هذا المستوى، لقلنا بأن النفس في تطورها ورقيها وكمالها تعيش حالة حركة جوهرية. يعني نستعين بمفهوم الحركة الجوهرية التي ذكرها صدق المتألهين، وهم يقولون أن الجوهر يعني النفس من أقسام الجوهر، والجوهر باعتبار أنه يعيش حركة دائمة وحركة دائبة باتجاه الكمال. فإذا النفس حينما تنشأ تنشأ وفيها معدومات ضئيلة جدا، ولكن بالحركة الجوهرية وبالنمو والتكامل تبدأ هذه المعلومات بالظهور في الناس. طبعا تفصيل الكلام في الحركة الجوهرية نؤجله إن شاء الله إلى موضوع الحركة حينما نناقش المذهب الديالكتيكي، باعتبار أن الديالكتيكي هناك يبنون أسس نظريتهم على تفسير خاص للحركة. سنضطر أن نضع مفهوما إسلاميا للحركة يواجه هذه المذاهب الملحدة ويفسر لنا الحركة في الكون تفسيرا متماسكا وصحيحا. فهناك سوف نتعرف إلى الحركة الجوهرية، والسيد الشهيد قدس سره يعرض مفاهيم على مستوى من البساطة لبسوط الحركة الجوهرية. ولكن أذكر نبذة سريعة عن هذا الموضوع على عجالة من أمرنا. نقول المعروف عند الفلاسفة السابقة وعند أرسطو بالخصوص أن الحركات إذا وقعت إنما تقع في الأعراض، بل ويخصصون الحركة في الأعراض. مثلا يجعلون الحركة في العين وفي الكيف وفي الكم وفي المتى. مثلا الحركات من الممكن أن تقع في هذه المقولات العربية حينما تنظر إلى هذه التفاحة التي تكون في بدايتها حامضة مثلا وخضراء، تجد أن هذه التفاحة شيئا فشيئا تبدأ تصير حمراء وتبدأ حموضتها تنقلب إلى حلاوة مثلا، ففي نتيجة أمرها سوف تكون حمراء وسوف تكون حلوة. حصلت حركة أو لم تحصل حركة؟ حصلت حركة في هذه التفاحة. وهكذا كل مظاهر الكون تجد فيه حركة دائبة وحركة مستمرة. هذه النطفة التي تتحول إلى جنين، والجنين يتحول إلى طفل، والطفل يتحول إلى شاب، والشاب يتحول إلى رجل، هذه أيضا حركة موجودة في الوجود. هذه البذرة التي تتحول إلى ساق، والساق إلى أوراق وإلى ثمار، وهكذا أيضا حركة دائبة في الكون. توجد حركة في الكون. هذه الحركة يبدو لأول وهلة أنها حركة في الأعراض. ما معنى الأعراض؟ يعني الأشياء التي تحيط بالإنسان، الأشياء العرضية على الإنسان. مثل الإنسان، أقرب مثال إن الإنسان، الإنسان حينما يتحرك ما الذي يتحرك فيه؟ يتحرك فيه عرضه. يعني إن تحرك إنما يتحرك من ناحية الكيف، من ناحية الكم. مثلا هو صغير بعد ذلك يصير كبير. مثلا يتحرك من ناحية المكان، مكانه في هذا المكان ينتقل إلى مكان آخر، فالحركة صارت في المكان، والمكان أمر عارض على الإنسان. يعني نستطيع أن نتصور الإنسان من دون أن نتصور المكان، ونستطيع أن نتصور الإنسان من دون أن نتصور الزمان. فإذا الحركة في الزمان والحركة في المكان والحركة في الكم والكيف هذه كلها أعراض. يتغير لون الإنسان، يتغير حجم الإنسان، يتغير ثم الإنسان، ومثلا بدانة الإنسان وما شابه ذلك. فإذا الحركة في الأعراض. وأما حركة الجوهر فلا، هكذا كان يعتقد أرسطو، وهكذا يعتقد الفلاسفة السابقون. السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة يقول: بذور الحركة الجوهرية وبذور القول بالحركة الجوهرية كان موجودا عند الفلاسفة السابقين، يعني ما قبل ثورة المتألمين، إلا أنهم لم ينصوا عليها نصا صريحا وثابتا بأنه توجد حركة في الجوهر. نعم، يفهم من كلماتهم أنه من الممكن أن تكون الحركة في الجوهر إضافة إلى هذه الحركة في الأعراض، إلا أن فضل المتألمين هو الذي بلور هذه النظرية، وهو الذي صاغها بهذه الصياغة وأنهاها إلى هذا المستوى، وهو القول بحركة الجوهر. يقول فضل المتألمين: هذه الأعراض الموجودة في الشيء ما الذي يحملها؟ الذي يحملها الجوهر، يعني الجوهر هو الذي يحمل هذه الأعراض. ألم نقل سابقا أن هناك مادة وهناك صورة، هذه الصور هي عبارة عن الأعراض، وخلف هذه الصور يوجد شيء نسميه بالجوهر. وأقرب لك الفكرة وإن كان مثال فيه نوع من الفارق بالإنسان وروح الإنسان ونفس الإنسان. الإنسان فيه جنبة مادية محسوسة وهي جنبة الأعراض، لونها الشكل، طولها الشكل، حجمها الشكل، مكانها الشكل، زمانها الشكل وما شابه ذلك. فإذا توجد له أعراض، ويوجد مفهوم ميتافيزيقي ومفهوم غيبي في الإنسان، وهو مفهوم النفس أو الروح. هذا مفهوم النفس أو الروح أو الجوهر مثلا هذا المفهوم قد مو مفهوم محسوس، مفهوم مدرك من طريق الحواس. صدر المتألمين يقول: هذه الحركة الموجودة في الأعراض ما الذي يحملها؟ الذي يحملها الجوهر. هذه التفاحة حينما تكون صفراء وتصبح حمراء، حينما تكون حامضة وتصبح حلوة، هذا العرض ما الذي يحمله؟ الذي يحمله الجوهر. فكيف تتحرك الأعراض والجوهر يبقى ساكنا؟ لا يمكن ذلك. يعني نفس الجوهر الذي يحمل هذه الأعراض هو الذي يتحرك، باعتبار أن المحمول عين الحامل. يعني والجوهر مو شيء آخر غير هذه الأعراض، الأعراض وجود ثاني، يقولون الأعراض وجود ثاني إلى الجوهر. فإذا الحركة حينما تحصل في الأعراض تستتبعها حركة في ذات الجوهر وفي أصل الشيء، فإذا أصل الشيء هو الذي يتحرك، وتتحرك الأعراض تبعا لحركتنا. فإذا أصول الأشياء هي التي تتحرك. فإذا حينما نلاحظ أن الإنسان قد نما، قد طال، قد كبر، قد على سنه، قد تغير مكانه وزمانه، في الحقيقة جوهره هو الذي ينمو، وحقيقته هي التي تنمو، ويعني بنمو هذه الحقائق تنمو الأعراض مع نمو هذا الجوهر ومع نمو النفس الإنسانية الكائنة في هذا الشيء. طبعا وقلنا هذا الرأي يخالف رأي أرسطو ومن تابع أرسطو في أن الحركة تقع في الأعراض. والسيد الطباطبائي قدس الله نفسه أيضا يختار هذا المثل ويبرهن عليه بأدلة قد تكون مشابهة للأدلة التي يقيمها صدر المتألمين مثلا في كتابي البداية والنهاية. فإذا ما دامت الحركة موجودة في الجوهر، طبعا فهم يمثلون يقولون: صحيح أنت الآن حينما ترى الشيء قد في يعني في بطن في ذات نفسك تعتقد بأنه هذا مخالف لذات مثلا، يقول: ولكن الشيء واحد في مثاله. كيف مثلا عندك خيط طويل، وهذا الخيط الطويل من بدايته مصبوغ باللون الأحمر، القسمة الثانية منه مصبوغة باللون الأخضر، الثالثة بالأصفر، الرابعة بالأسود، وهكذا. فأنت ترى ألوان مختلفة في هذا الكون وترى حركات مختلفة، ولكن الذات والجوهر واحد. يعني في الحركة التي يكون فيها الإنسان جنينا، والحركة التي يكون فيها الإنسان كهلا أو شابا كبيرا، وجد حركة. هذه الحركة ليست متغيرة، يبدو لك أنها متغيرة وفي الأعراض، إلا أنها في قديم الشيء وفي ذات الشيء. ذات الشيء هو الذي يتحرك. حينما تنتزع من هذا الخيط الطويل لون أحمر وأصفر وأخضر، هذا لا يعني أن الخيط قد تعدد، لا، الخيط واحد، الخيط واحد، ولكن أنت تأتي وتنتزع منه هذه المفاهيم وتضع له في ذهنك حدود تحده بها. إذن هذا الخيط الطويل هو عبارة عن شيء واحد. إذن النفس الإنسانية موجودة في مراحل حياة الإنسان الأولى وفي مراحل حياته الأخيرة إلى أن تنفصل وتتجرد عن البدن. فخلال وجودها في البدن هي في حالة حركة دائبة. ويستدل مثلا مثل قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لسان حال كل مخلوق في هذا الكون أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني لا بد أن نرجع ولا بد أن نسير باتجاه الله سبحانه وتعالى. حتى هذه الوجودات التي تلاحظ أنها وجودات ساكنة من قبيل الحجارة، من قبيل النبات مثلا، من قبيل الكلى، هذه الأشياء مثلا يتغذى الإنسان على هذه القطعة من اللحم أو على هذا النبات، فيتحول هذا الغذاء في مثلا بدنه إلى ماء يراق في الأرحام، وهذا الماء يبدو بالنمو، وهكذا يتكامل الكون ويتصاعد الكون باتجاه الله سبحانه وتعالى. فيوجد في هذا الكون فراغات وثغرات من العدم، يحاول هذا الكون أن يملأها ويحاول أن يسدها وأن مثلا يستوعب هذه الفراغات، فيتجه باتجاه الكمال المطلق الذي قد يسمى بالخلود. فهذا مفهوم الخلود، حينما يقال الإنسان يكون خالدا، ما معنى أن يكون خالد؟ يعني أن يبقى موجودا، يعني أن يصل إلى محاكم يكون فيها موجودا. أما الآن الإنسان لا يتصف بالخلود، فإذا أنه ناقص فباعتبار أنه محدود لابد أن ينتهي دوره في الحياة ويصل إلى مرحلة نسميها العدم. في فترة تمتلئ فيها هذه الأعدام ويتجه هذا الكون مثلا باتجاه الكمال المطلق. فيقول أن مثلا الموجودات بأسرها تسير بهذه الحركة، ثم أنهم يناقشون هذه الحركات تصاعدية تنازلية مثلا دائرية، يوجد عندنا حركة دائرية في الكون، مثلا الماء يتفخر يصبح سحابا ثم تنطر فيعود ماء، هذه الحركة مو حركة تكاملية، هذه حركة دائرية مثلا، هذه تتناقض مع الحركة الجوهرية. يوجد عندنا حركات تكاملية، مثلا هذه الثمرة تضمحل، حينما تضمحل مثلا يعتريها اليبوس فتسقط على الأرض، مثلا الوردة مثلا حينما مثلا تنكمش على نفسها هذه حركة تنازلية، هل تساهم في الحركة الجوهرية أو لا؟ كل هذا موصوف على تفصيل الكلام في الحركة الجوهرية، وليس هذا من شأننا وليس من شأننا وغيرنا. ولكن أحببت أن أطلعكم يعني على هذه العجالة، على مفهوم الحركة الجوهرية ونمونها تاريخيا بصورة مشملة وبصورة سريعة. مو يم الاتحادية الآن نحن نتكلم في الحركة الجوهرية. يعني قد يستشم من كلماتي بأنه يؤمن بهذا الكلام، على كل حال فأنت توصل إلى نتيجة ظاهر. أنت لا تستعجل في حكمك على الأشياء، أنت أول مرة ارحم الآراء وتمحض بالآراء وبعد ذلك تحكم على الآراء، أما تأتي مباشرة ويحكم على أن هذا سفر مثلا ضلال، لا نحن رأيكم حتى تناقش عن طريق الرأي وعن طريق الدليل وعن طريق الحجة لا بس بذلك، وأما أن تناقش من دون حجة ومن دون دليل احنا نرفض، ما نستعدين نسمع، لأن أنت ما تنصب دليل وتنصب لنا دليل وتجي عن طريق البرهان وعن طريق الإثباتات والحجج، صحيح نقبل منك الكلام، وأما أن يكون بلا دليل فإحنا نجي إلى هذه الفكرة ونجي إلى هذا المبنى ونحاول أن ندرس هذا المبنى ونعمقه، بعد ذلك نجي قضايا اجتهادية، يعني القضايا الفلسفية مو قضايا تقليدية، يعني أن نكون أقل فلان لأنه نقول هذه المقولة، السيد الطباطبائي يقول في مفهوم العقول العشرة يكون أنا مثلا أقول بالعقول العشرة، لا قضايا اجتهادية قضايا
أبي كان يقول كل أبصار ولا لا يقول كل أبصار، الله سبحانه وتعالى ما يقول كل أبصار، لكن هم حتى هم من يصلون يقولون لله ولا يقولون ما نتحدية، فكيف الاتحاد درجة أعلى من الإدراك؟ كيف نتحدى الله
سبحانه وتعالى؟ إحنا أولاً ما قررنا إلى مفهوم الاتحاد، وأنا أقول في الشيء عام وهو أنه إحنا إذا أردنا الرد على نظرية معينة نحاول أن نفهم المقصود من هذه النظرية، لأنه قد يساء الفهم، يعني يجوز الإنسان يعتقد باعتقاد معين إلا أنه من ينقل هذا الاعتقاد ينقل بصورة مشوهة، فقد يفهم الإنسان النقل ما يفهم أصل الكلام، فإحنا كنا نتحرى أصل الكلام، يعني إحنا عدنا بالعقيدة وبالشريعة مبادئ ضرورية واضحة جدا، عدنا تفريق شاسع وواضح بين الخالق وبين المخلوق، ما يقدر الإنسان خاصة الشيعة، الشيعة في اعتقاداتهم كلها اعتقادات جيدة وحكيمة ومتماسكة ورصينة جدا، بحيث مثلا يرفضون التجسيم، يد الله فوق أيديهم كذا، هذا ما يعترفون بها قضايا ظاهرية، وإنما يأولوها مثلا استوى على العرش شنو معناها، إن في أعيننا شنو معناها، وهكذا. مثلا مسألة العدل ما يتناقشون بها في حق الله سبحانه وتعالى، الله عادل بمختلف أنواع العدل، ولا يمكن أن نفرض على الله سبحانه وتعالى أي لون من ألوان الجور وأي لون من ألوان الظلم مثلا، مسألة الجبر والتفويض يعتقدون بها باعتقادات صارمة. مسألة عصمة الأنبياء يقولون أن الأنبياء جميعا معصومين ولا تفيد صغيرة ولا كبيرة. فإذا نحن بالشيعة عندنا خطوط واضحة ومعالم جدا جلية، وهذه المعالم لا تحتاج إلى تقليد ولا تحتاج إلى مثلا أن يقلد الإنسان فيها، وإنما هي من أصول المذهب. فإحنا إذا مثلا أكو فكرة تخالف هذه الاعتقادات وهذه الأصول فهي فكرة واضحة، لا نحتاج إلى دليل، لا نقدر نغطى عليها. مثلا تقدر تغطى ضوء الشمس؟ ما ممكن. إذا أكو فتى اعتقاد يخالف مثل هذه الأفكار فهو اعتقاد صافح وواضح جدا. وأكو قضايا خفية يعني فيها نوع من النقاش، فيها نوع من المقاطية، فيها نوع مثلا من المرونة، مثل هذه القضايا التي ليست بأصلية العقيدة من الممكن أن تتداول فيها الآراء. أفرض نظرية العقول العشرة، طب ما تسمعها مع أحد مبدأ ضروري من مبادئ الدين حتى نقول هذه النظرية ليست صحيحة، وإنما ممكن أن تطرح على بساط البحث ثم يأتي الفلاسفة ويقلبون هذه القضية. نحن نرفض كل شيء يكون مع تماس ومع مواجهة لأصول عقيدتنا والأسس التي أبداها أئمتنا عليهم السلام. فإذا أرسل أئمة مبادئ وقوانين وأصول ثابتة، هذه القوانين كل من يظهر وليكن من يكن، هذا الإنسان إذا ظهر وحاول أن يمس هذه الأسس الواضحة والجلية والتي تربينا عليها وفطرنا عليها، هذه المفاهيم مفروضة بالنسبة إلينا. ولكن أقول لا نستعجل في الحكم على الآراء، لأنه قد تكون الآراء مثلا لا تمس هذه الأصول، وإنما في المناطق المرنة من الممكن أن يكون فيها مثلا هذه النظريات الموجودة عند الفلاسفة. فنحن نقبل من الفلاسفة ما يتوافق مع ديننا وما يتوافق مع أصول مذهبنا، ونرفض من الفلاسفة كل ما يصطدم مع القرآن وكل ما يصطدم مع أصول المذهب. لكي نصل إلى هذه النتيجة لا بد أن نتعمق في فهم أقوالهم، لا أن نحكم على أقوالهم بسذاجة هكذا وببساطة. فنفهم ما يقولون ثم بعد ذلك من باب الدفاع عن العقيدة بإمكاننا أن نسفر هذا الرأي، نقوي هذا الرأي أو ما شابه ذلك. هذا المقدار الباقي أنا شرحت تقريبا كثلثا تطبقوه بعد البيت حتى إذا طالب من مجال درس مجال مطبق، وإذا ما طالب من مجال فنفهم في موضوع. وصلى الله على سبيل.